آدم رضوان الله تعالى عليه من أنه الرواية الدالة على الجواز جواز الوتي نفاسا بعد انقطاع النفاس وقبل الغسل، هذه الرواية ترفض لأنها واردة في الحيض، لأن الشيخ التوسي ذكرها في ذلك المكان. وقلنا في البحث السابق أنه لا يمكن هذا دليلا مع شمول الرواية لغير النفاس بحسب الدلالة، لا يكون ذكرها في ذلك المكان قرينا على اختصاص، على أنه نضيف إلى ما قلنا أن إن كان هذا قرينة فرواية المنع أيضا ذكرها الشيخ الطوسي في بحث الحيض ولم يذكرها في بحث النفاس، فلما تستدل بغير تلك ولا يوجد كلمة نفاس فيها، كما لا يوجد كلمة الحيض في رواية المجودة، ورواية كلمة نفاس غير موجودة في الرواية المانعة. وكلتا الروايتين ذكرهما الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في بحثه الحيض، بل هذا الحكم لم يتعرض له لا شيخ الطوسي ولا شيخ المفيد هذا في أحكام النفاس، كأنهما رضوان الله عليهما بنيا على اتحاد الحيض والنفاس في هذه الأحكام. فعلى هذا الأساس ما أفاده سيدنا آدم أو نسب إليه جدا غير واضح. هذا تتمة مناقشتنا. وما الحل؟ نقول بعد فرض تمامية سند رواية ابن بكير عينادينا تقع المعارضة بين هاتين الروايتين، ربما قيل بحمل رواية ناهية على الكراهة، قلنا هذا الحمل غير واضح، والوجه في ذلك أن النسبة بين مفهوم روايتين من بلاء رواية ابن يسار سعيد بن يسار رواية عبد الله بن بكير بينهما تضاد واضح، وبينهما تباين كلي، فمع فرض التباين كليا ما الكرينة على حملها على الكراهة؟ فلو كان بل جملة جاء جملة خبرية، فهي كما قيل في بحث الأصول جملة خبرية في مقام النهي والأمر أعقد دلالة من صيغة افعل على الوجوب وصيغة لا تفعل على النهي، فهي صريحة ومؤكدة بالحرمة. فلو قلنا مجرد حمل على الكراهة كافية لعله لا يبقى هناك تعارض في الروايات أصلا، وما دال على الأمر نحمل على الاستحباب، وما دال على النهي نحمل على الكراهة، انتهت المشكلة وراحت. فتبقى روايات على الروايات العلاجية بلا مورد أصلا، فإذا الروايتان متعارضتان، والترجيح حسب موازين العلمية هذا لرواية ابن بكير، وذلك لما قلنا في الأصول من انحصار المرجح عندنا في موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وبما أن رواية ابن بكير مخالفة للعامة ولهم فيمكن هذا أن نقول إنها هي هذا تقدم على تلك على رواية ابن يسار. وإذا على أنه لو تنزلنا وقلنا إن التعارض يؤدي إلى التساقط ولا ترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فعند نقول نفس الدليل الدال على حرمة وطي نفاس إنما يدل على الحرمة في حال النفاس، والمفروض أن الدم قد انقطع والمرأة خرجت من حالة النفاس إلى خير حالة النفاس، عاد بعد انقطاع الغسل ليست بنفاس، نفاس راه انتهى، فلا دليل على حرمة الوطأ بعد انقطاع دم النفاس ولا مقام للاستصحاب، لا الاستصحاب الموضوعي إذا المفروض أن الموضوع وهو نفاس قد انتهى، ولا مورد لاستصحاب الحكم عند السيدة إصاب حكم لا يجي لأنه إصاب الأحكام الكلية لا يقول به، نحن نلتزم بذلك، ولكنه في المكان قد تغير الموضوع، انتهى الموضوع، فعين أدينا سحب الحكم من موضوع وهو حالة نفاس إلى غير الموضوع وهو انقطاع نفاس، هذا لا يعد استصحابا بل يعد قياسا ممقوتا، هذا في فقه الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا بالنسبة لك، فالنتيجة أنه لا مانع من وط من الحكم بوطئ النفاس بعد انقطاع النفاس، وطئها أجلكم الله في الدبر من طريق الخلف، هل يجوز أو لا يجوز؟ إما نقول إما كلمة ياتيها أو يطاوى، أي كلمة ياتيها الموجود متكرر هذا التعبير في روايات، إن قلنا إن هذه الجملة وهذا التعبير يخص وطي من الأمام من القبول، بل باعتبار أنه ينصرف إلى ذلك من كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال، فعينئذ لا دليل على حرمة وطي المرأة من الدبر على نفاس السبب، وهي على حكم العام الذي التزمنا به وهو أنه جواز الوطي كراهة ما رضى الزوجة، يعني ليس للزوج أن يجبر الزوجة على الاستسلام من خلف، وأما له من أمام له حق أن بل أن يجبرها بل يضربها، لأنه إذا امتنعت مع عدم مانع شرعية تكون هذا مش ناشد. هو خدمتكم أنا على خدمة ما دمنا، فإذا يبقى وطي في الدبر على حكم العام، وفلا يكون هناك دليل هنا على حرمة وطي النفاس حتى حال النفاس أجلكم الله من خلف. وإن قلنا كما هو صحيح أنه ياتيها ولا ياتيها ونحوهما من التعبيرات تعم هذا الطريقين معا الأمام والخلف، فإنذا نفت البيان المتقدم كما التزمنا بالجواز بعد انقطاع دم النفاس من قبل بنفس البيان نلتزم هذا من وقت جواز الوطي من الدبر أيضا بعد انقطاع النفاس وقبل الاغتسال بنفس البيان، لا ياتيها حرام ان ياتيها هذا حال النفاس يشمل القبل والدبر، فبعد بعد انقطاع النفاس رواية ابن بكر يدل على الجواز من أمام ومن خلف، رواية سعيد بن يسار يدل على المانع من سبيلين معا، فيقع تعارض إما تساقط ورجوعا إلى العام، عام يدل على حرمة فقط في حال النفاس، وإما هذا ترجيح وترجيح لرواية عبد الله بن بكير بنفس البيان الذي تقدم منه. بلى هذا بلى ما يخص مسألة الوطي أجلكم الله. مسألة الطلاق بلى حكم لعله متفق عليه بين العالم أنه لا يصح طلاق المرأة في حال النفاس، في حال النفاس هذا حال النفاس مو قبل الغسل، هذا مورد حال النفاس يعني لم ينتهي دم النفاس، ولذلك لعله بعض الفقهاء لم يطولوا كلام في ذلك، هذا حتى سيدنا العظم لم يطل كلامه وكذلك حكيم الفقهاء، ورواية صريحة موجودة روايتان تدلان على الحكم، الرواية الأولى الرواية الخامسة الباب الثامن رواية زرارة بن عيان، هذه رواية تدل زرارة وغيره مجموعة من الفضلاء، هذا رواه عن الإمامين الباكر والصادق سلام الله عليهما، قال أنه طلاق این مضمون که الطلاق نفسا لیس به طلاق امام ینفی کانه لم یتعدد شیء اصلا حاضر و معتبر سندن و ظاهر واضح دلالتا بل صریحا کانها نص هذا في الزتب انه لا يجري احكامه الطلاق ورواية اخرى وهي رواية ثالثة من الباب التاسع هذه رواية ليس في سندها من يتوقف فيها الا لفظ كاسم يسعى هذا وسيط بين الراوي وهو زرارة وبين المعصوم سلام الله عليه واليسع مجهول الحال فالرواية تكون ضعيفة حتى إذا قلنا أن زرارة من أصحاب الإجماع ولكن إذا زرارة هذا إنما نكتفي به إن قلنا به ولا نقبل ذلك إن قلنا فهو إذا لم يذكر ربي قال سألته قال اليمان أكبر من رسم من الإمام مش الشكل كأنه هذا يعتمد لم يذكر اسم الرابية هذا بل اعتمادا على وثاقتهم إن قلنا به ولا نقول وأما إذا ذكر كل جديد بايك وأن يخص هذا الحكم من طريق هذا الرجل أنت وهذا الرجل فنحن حينما نبحث في كتب الجعلية ومصادر الجعلية فليسأل لم يرد فيه توثيق فرواية ضعيفة مع كثير عن ذوق الرواية رواية تدل على أنهم فيها لابد أن يكون تراك في الطهر استدلال بهذه الرواية على جواز يتوقف على أن الطهر يعم حالتين حالة انقطاع الحيض وحالة انقطاع النفاس هذا وأما إذا قلنا كلمة الطهر ظاهرة في خصوص انقطاع الحيض فالاستدلال بهذه الرواية لا يتم والظاهر أنه يعم هذا حالتين حالة انقطاع النفاس وحالة انقطاع الحيض فدلالة تامة ولكن السند ضعيف يكفينا تلك الرواية الأولى وهي الرواية الخامسة من باب الثامن من أبواب شرائط الطلاق ويقول الكلام في باقي الأحكام في هذه المسألة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.